نعم، شكرا جزيلا للأخت فاطمة حميد وسعاد السواعدي كلاهما من إيران. أستودعكم الله وأتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة. مع ألف سلامة.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تجدد تأكيدها على خطوطها الحمراء وتؤكد التمسك بثوابتها خلال مفاوضات إلغاء الحظر. ثلاثة انفجارات تستهدف القواعد الأمريكية بسوريا خلال يومين ماضيين. نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الجديد تبين تأييده من قبل 94% من الناخبين. تفاصيل النشرة. أعلنت واشنطن أنها تلقت عبر الوسيط الأوروبي ملاحظات إيران حول المتن المقدم لإحياء الاتفاق النووي، وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قائلا: نقوم حاليا بالتشاور مع زملائنا الأوروبيين. وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد عقد جلسة أمس جمعت أمين المجلس بأعضاء لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي، إضافة إلى وزير الخارجية وكبير المفاوضين لمناقشة تطورات ملف المفاوضات. وعقب الاجتماع شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شامخاني على تمسك طهران بثوابتها، وقال: بغض النظر عن التوصل أو عدم التوصل الاتفاق، فنحن لم ولن نتراجع عن أي جزء من خطوطنا الحمر. للمزيد حول دراسة الاتحاد الأوروبي للرد الإيراني بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي، نستمع إلى التقرير التالي.
في وقت متأخر الاثنين، ردت طهران على مقترحة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشأن محادثات إلغاء الحظر لإحياء الاتفاق النووي دون أن تكشف عن تفاصيله. رد قال الاتحاد الأوروبي إنه يقوم بدراسته مع باقي أطراف الاتفاق النووي، إضافة إلى واشنطن، بشأن طريقة المضي قدما على أن تعلن النتيجة خلال يومين بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية. ووسط هذا الغموض والتكهنات حول طبيعة الرد الإيراني، الأمر الوحيد المؤكد هو موقف طهران حول ضرورة مراعاة خطوطها الحمراء في أي اتفاق محتمل، وأن تطورا نسبيا تحقق في المفاوضات لكنه لا يحقق جميع مطالبها. مصدر مقرب من الأمن القومي الإيراني، وفيما أكد أن الجولة الأخيرة من مفاوضات إلغاء الحظر خرجت من حالة الركود، قال إن الرؤية الإيرانية ومقترحات بوريل ما زالت غير متقاربة في بعض النقاط، وأضاف أن ما أبلغته إيران للاتحاد الأوروبي يأخذ بعين الاعتبار هواجسها حول 3 محاور رئيسية، وأنها تنتظر الرد، فيما شدد على أن التفسيرات والتحليلات التي يجري تداولها لا يمكن أن تعكس حقيقة الأمور حتى ظهور التصريحات الرسمية. من جهتها أعلنت واشنطن أنها ستقدم إلى الاتحاد الأوروبي وجهة نظرها بشأن إحياء الاتفاق النووي، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن السبيل الوحيد لتحقيق عودة متبادلة إلى الاتفاق هو تخلي طهران عن المطالب الخارجية، فيما أكد أن لا خطط لدى واشنطن لتخفيف أو تجميد أي حظر مفروض على إيران لا يتعلق بالموضوع النووي، وأضاف أن الولايات المتحدة جاهزة لمسار حظر جديد إذا لم تقبل إيران العودة إلى الاتفاق. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أكد أن لدى البلاد خطة بديلة في حال أخفقت المحادثات، وشدد على أن طهران لا يمكنها تجاوز خطوطها الحمراء ولا التوقيع على اتفاق سينتهي بعد مدة زمنية، فيما أشار علي باقري كاني رئيس الوفد الإيراني المفاوض إلى أن محور المفاوضات هو إنهاء المطالبات السياسية المتعلقة بإجراءات الأمن والسلامة النووية وتوفير الضمانات اللازمة لاستدامة المنفعة الاقتصادية لإيران من الاتفاق.
دعت كتاب حزب الله في العراق العقلاء للتهدئة واحترام السلطة القضائية والاحتكام للدستور، مؤكدة اتخاذها قرارات ميدانية لحماية السلم المجتمعي. بدوره أعلن زعيم التيار الصدري تأجيل التظاهرات المقررة السبت المقبل إلى إشعار آخر، وأكد أن أنصاره سيبقون على اعتصامهم حتى تحقيق المطالب داعيا إلى الحفاظ على سلمية الاحتجاجات. من جانبه أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه سيوجه دعوة لكل قادة البلد للمشاركة في حوار وطني من أجل المساهمة في إيجاد حل للأزمة الحالية. هذا فيما قدم وزير المالية العراقي استقالته من منصبه. المزيد في التقرير التالي.
دعوة إلى حوار وطني عراقي لكل قادة البلد، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن توجيهها يوم الأربعاء من أجل المساهمة في إيجاد حل للأزمة الحالية، مؤكدا على قرار الحكومة عدم التورط بالدم العراقي. وخلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء أكد الكاظمي أن المشاكل يجب أن تحل بالحوار ثم الحوار، معتبرا أن الحكومة ليست طرفا في الصراع السياسي، لكن إن هناك من يحاول أن يحملها مسؤولية الأزمة. وقال الكاظمي إن الانسداد السياسي انعكس على تشكيل الحكومة وعلى غياب الموازنة، مشيرا إلى أن عمر الحكومة قارب على 28 شهرا، ولحد الآن لم تتوفر الموازنة إلا لستة شهور فقط. وخلال جلسة مجلس الوزراء عينها قدم وزير المالية العراقي علي علاوي استقالته من منصبه. وقال مصدر حكومي أن الكاظمي وافق على طلب الاستقالة، موضحا أن سببها وفقا لطلب علاوي هو ما يمر به العراق من أوضاع غير مستقرة. وتأتي هذه الاستقالة في وقت يواصل فيه كل من التيار الصدري من جهة والإطار التنسيقي من جهة أخرى الضغط في الشارع، متخذين من باحات البرلمان وأسوار المنطقة الخضراء مكانا لاعتصاميهما. زعيم التيار الصدري سيد مقتدى الصدر أعلن عن تأجيل التظاهرات التي كانت مقررة يوم السبت المقبل حتى إشعار آخر، مشيرا إلى أن تياره سيبقى على اعتصامه حتى تحقيق المطالب. كتائب حزب الله العراق من جهتها دعت العقلاء للأخذ بالحكمة واحترام السلطة القضائية والاحتكام إلى الدستور وتقديم مبدأ الصلح والحلول السلمية بديلا عن التصعيد بالتهديد والوعيد. وأكدت الكتائب أنها ستتخذ قرارات ميدانية تهدف إلى حماية السلم المجتمعي.
ها هزت انفجارات مدوية أكبر القواعد الأمريكية في مدينة الشداد بمحافظة الحسكة السورية، وعقب الانفجارات العنيفة التي يعتقد أنها حدثت في مستودعات الأسلحة، تصاعدت أعمدة الدخان الكثيف من القاعدة، وشهدت سماء مدينة الشداد تحليقا مكثفا للطيران الأمريكي الذي ألقى القنابل الضوئية، فيما سمعت أصوات سيارات الإطفاء والإسعاف تتردد على المكان. أعلنت هيئة الانتخابات التونسية النتائج النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد. وحسب الهيئة فإن نسبة المؤيدين لمشروع الدستور الجديد بلغت أكثر من 94.5%، فيما بلغ عدد المشاركين بالتصويت 2,831,000. في غضون ذلك هدد القضاة باستئناف تحركاتهم الاحتجاجية ردا على بلاغ أصدرته وزارة العدل بوجود إجراءات وتتبعات جزائية ضد القضاة الحاصلين على حكم من المحكمة الإدارية لصالح إيقاف قرار إعفائهم. واعتبر قرار وزارة العدل مؤشرا على امتناعها عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية الصادر قبل أسبوع والقاضي بإيقاف تنفيذ قرار العزل لفائدة 50 قاضيا. للمزيد حول الساحة التونسية نستمع إلى التقرير التالي.
لم يمضي سوى أسبوع على إصدار المحكمة الإدارية في تونس حكما بإيقاف تنفيذ قرار العزل لفائدة 50 قاضيا، حتى وضعت وزارة العدل هؤلاء القضاة قيد إجراءات تتبعات جزائية حسب بلاغها الأخير، في خطوة تؤشر لامتناعها عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية، ما دفع تنسيقية الهياكل القضائية إلى إعلان استعدادها للتحرك ضد ما اعتبرته إجراء كيديا من قبل وزيرة العدل ضد القضاة.
القضايا القديمة اللي تسكرت واللي القضاة تخذوا فيها عدم سماع الدعوة باش يتم إثارتها باش تبين للرأي العام وتبين لرئيس الجمهورية أنه هي معناها عندها حق، وأنه كي عافيت القضاة ذوكما خاصة طويكة نتصور رئيس الجمهورية المأزق هذه حتى في وزيرة العدل، وما يزم تخرج من المأزق هذه إلا بالتدليل على أنه كلامها سيح حتى بوسيلة معناها يعني فيها نوع من الكيد.
تنسيقية الهياكل القضائية استغربت قيام مصالح الوزارة بتغيير أقفال مكاتب القضاة المعزولين ووضعها تحت طائلة الجرد، خطوة تنظر إليها مكونات مدنية تساند رئيس قيس سعيد بحذر وتصفها بالارتجالية.
نعتبر أنه الملفات التي تم عرضها على المحكمة الإدارية كانت في الحقيقة معناها ملفات فارغة. هذا الارتجال اللي احنا ضده، يعني احنا ماذا بنا عملية الأسلحة متاع القضاء تكون عملية ناجحة.
تعكس معركة السلطة والقضاة في تونس صراع توجهات ورؤى داخل منظومة الحكم حسب محللين، وقد يفتح ذلك على مواجهات أكثر حدة بين الطرفين في المرحلة المقبلة.
هو في الحقيقة يعبر عن صراع رؤية داخل منظومة الحكم الحالية وداخل الحكومة الحالية، باعتبار أن وزيرة العدل والتي عملية لم تظهر خلال الشهرين الماضيين ولم تظهر إلا خلال أسبوع من الماضي بجملة من الإعفاءات في قطاع السجون التابع لوزارة العدل، هي في الحقيقة تعبر عن وجهة نظر داخل السلطة القائمة الحالية.
وضع عام يتسم بغياب أفق الاستقرار ويضع البلد على شفا توترات متواصلة على أكثر من صعيد.
كان متوقعا للمعركة بين السلطة والقضاة منذ البداية أن تكون طويلة وشاقة، ولكن توقع ارتدادات هذه المعركة ونتائجها لن يكون سهلا بالمرة على الطرفين معا وعلى وضع البلد بشكل عام.
طالب متظاهرون في منطقة سوق الجمعة في طرابلس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالتنحي فورا عن منصبه قبل فوات الأوان. وأصدر المتظاهرون بيانا عقب مظاهرة في بلدية سوق الجمعة العاصمة طالبوا فيه الدبيبة بتدارك الأمر والامتثال وتسليم السلطة سلميا والتنحي فورا عن منصبه قبل فوات الأوان. إلى العناوين مجددا. إيران تجدد تأكيدها على خطوطها الحمراء وتؤكد التمسك بثوابتها خلال مفاوضات إلغاء الحظر. 3 انفجارات تستهدف القواعد الأمريكية بسوريا خلال 2 ماضيين. نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الجديد تبين تأييده من قبل 94% من الناخبين. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. موقع الإذاعة arabicradio.net وبريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. بعد الاستعراض في الساعة 10:18 تأتيكم أضواء على السينما الإيرانية. عند 10:48 وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. الـ11 تماما ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. على الهواء مباشرة أنتم وطبيب الأسرة في الـ11:12 عند 12 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. وفي 12:14 يأتيكم صدى المغرب العربي. غيض من فيض في 12:42. الكتاب الصوتي يقدم لحضراتكم عند 12:48. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في 1:02 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 1:08. شرح الآيات عند 1:18. برنامج من المكتبة الإيرانية يأتيكم في 1:35. سفينة النجاة في 1:46. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ونتمنى لكم أوقاتا طيبة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، لنطل من خلاله على ما شهدته إيران الإسلامية من نشاطات في مجال الفن السابع. نواصل في هذه الحلقة أيها الأكارم التطرق إلى الأفلام والمسلسلات التي أنتجت في حادثة كربلاء والثورة الحسينية، لنتعرف على مجموعة من الأفلام السينمائية التي أنتجت في هذا الإطار، كما نتعرف وإياكم على نجم من نجوم السينما الإيرانية، إذ نتعرف في هذه الحلقة على الممثلة القديرة ميريلا زارعي، كما نتصفح أيضا صفحة من أوراق تاريخ السينما الإيرانية، وسنختم البرنامج بالوقوف على أحد الأنغام الموسيقية التي استخدمت في فيلم سينمائي تناول واقعة الطف الأليمة، ألا وهو فيلم راستاخيز. وبالطبع سنتعرف على هذا الفيلم في طيات هذه الحلقة من البرنامج أيضا، فأهلا ومرحبا بحضراتكم. مرحبا بكم مستمعي برنامج أضواء على السينما الإيرانية، كما وعدناكم سابقا نخصص حديثنا لاستعراض مجموعة من الأفلام والأعمال السينمائية التي أنتجتها السينما الإيرانية بخصوص قضية عاشوراء. نشير إشارة عابرة إلى بعض من تلك الأعمال، لأننا قد فصلنا الحديث عنها عند تناولنا لموضوع السينما الدينية. فمن تلك الأعمال الخالدة التي أنتجت حول الإمام الحسين وقضية عاشوراء نشير إلى فيلم السفير للمخرج فريبورز صالح، إنتاج عام 1982. لم يحمل المخرج فريبورز صالح تجربة كافية لخوض مشروع إنتاج فيلم ضخم كالسفير، فقد سبق له العمل المشترك كمخرج في أحد المسلسلات التلفزيونية وتمثيل دور قصير فيه، ومع ذلك فقد تلقى مقترحا لإنتاج فيلم بعنوان كيهان رهكوزر، أي الكيهان العابر. بعد قراءة سيناريو الفيلم يعزم المخرج صالح على تطوير فكرة الفيلم ليصبح العمل فيلما سينمائيا ضخما سمي بالسفير. لقد تم إنتاج هذا الفيلم مستمعينا الأكارم في أجواء كانت مشحونة بتداعيات انتصار الثورة الإسلامية والاغتيالات والعمليات الإرهابية، وقد تأثرت صناعة السينما بتلك الأجواء، حيث كانت تعاني من شحة الإمكانيات والموارد المالية وغيرها. فمن الطبيعي أن يحظى هذا الفيلم بإقبال منقطع النظير. فيلم السفير إضافة إلى أسلوبه الروائي الجذاب قام بتخليد جزء من حياة أحد أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، وهو قيس بن مسهر الصيداوي. يقوم المخرج بتصوير جزء مهم من حياة قيس بن مسهر الصيداوي الذي بعثه الإمام الحسين عليه السلام بكتاب منه إلى سليمان بن صرد الخزاعي في الكوفة، إلا أنه يقع أسيرا بيد مرتزقة والي الكوفة عبيد الله بن زياد، فيزج به في السجن. يقوم قيس بإتلاف كتاب الإمام قبل أن يقع أسيرا، وعندما يكون في السجن يثير السجناء ضد السجانين، ويوم تقرر أن يعلن براءته من سيده الإمام الحسين عليه السلام، يستغل الفرصة من أجل إلقاء كلمة غراء ضد يزيد، فما كان من ابن زياد إلا أن يأمر بإسقاطه من أعلى برج دار الإمارة، فسقط شهيدا.
أما حسين كيست؟ فدرش بان که حاكم جهان اسلام بود، همانند کارگری ساده با دستهای پینه بسته کار میکرد و نان جو میخورد. حسين فرزنده چنین کسی است.
لم يوفر الفيلم مجالا لاشتهار الممثلين فيه سوى بطل الفيلم وهو فرامرز قريبيان، والذي كان فيلم السفير من الأفلام التي دعت إلى شهرته في السينما الإيرانية. ولكثرة إقبال المشاهدين على هذا الفيلم فقد تم بثه أكثر من مرة عبر التلفزيون الإيرانية.
نجوم سينمائية.
مستمعين الأكارم، ميريلا زارعي ممثلة عرفت بتمثيلها الملفت، وقد تنوعت أدوارها في تمثيل شخصيات عديدة، منها مسلسل غريب طوس والذي مثلت فيه دورا تاريخيا كانت تظهر فيه بشخصية المرأة التي اجتمعت فيها رقة الأنوثة وغرور بنت الأمراء وصلابة بنت البادية والتي لا تفارق صهوة جوادها. نتعرف عليها من خلال اللقاء الذي أجري معها.
أنا ميريلا زارعي ممثلة، ولدت في عام 1974 للميلاد. بدأت التمثيل منذ سن 24 ومن تسعينيات القرن الماضي، ومن مسلسل المتحري، وبعده دخلت عالم السينما من فيلم سلام على السينما عام 94. كنت محظوظة جدا عندما مثلت في فيلم المرأتين للمخرجة تهمينة ميلاني عام 98، وشكل ذلك منعطفا مهما في حياتي. في العام التالي مثلت في فيلم جنود الجمعة ونلت لذلك جائزة من مهرجان فجر السينمائي. لكن الفيلم الأهم في قائمة أعمالي برأيي وبرأي الناقدين والجمهور هو فيلم الخندق 143، والذي حاز على جوائز عديدة ومن مهرجانات مختلفة كأفضل فيلم، وكذلك أنا كأفضل ممثلة. من تلك المهرجانات كان مهرجان فجر السينمائي، إذ أقر كل الناقدين والمحللين السينمائيين أن الجائزة كان يجب أن تكون من نصيبي في تلك الدورة من المهرجان. لقد بذلت جهدا كبيرا لتمثيل تلك الشخصية في فيلم الخندق 143. قرأت سيناريو الفيلم وأنا على ضفاف نهر الراين، ذات المكان الذي كان بطل فيلم من الكرخة إلى الراين يناجي فيه ربه. أجواء القصة كانت نفس أجواء فيلم من الكرخة إلى الراين، لكن برواية نسوية تجعل المرأة في محور الأحداث، تلك الأم التي كانت تحمل حنان الأمومة لكل أبطال نهر الكرخة. من رؤية الأم ألفت التي كانت قصة انتظارها لولدها المقاتل تمثل تراجيديا ملحمية وعظيمة، جائزتي التي نلتها من الدورة 32 لمهرجان فجر السينمائي كأفضل ممثلة، كانت حاصل التمثيل تحت أشعة الشمس اللاهبة في صيف محافظة كرمان وبالقرب من بطاقات صهر النحاس وتنفس الهواء المثقل برذاذ المعادن. كان لطفا إلهيا برأيي، إذ صبرني وألهم المخرج والكاتب للفيلم. كان تصوري عن السينما قبل دخول عالم التمثيل هو أن الممثل الذي يظهر أمام الكاميرا تتاح له فرصة التأثير على المجتمع ومن أوسع الأبواب، لهذا أحببت التمثيل. لابد للممثل أن يكون فاعلا في المجالات الأخرى ومن أهل المطالعة. طبعا أنا أقرأ لأنمي نفسي وأعمق رؤيتي كممثلة، لهذا أنا لست ببعيد عن باقي النشاطات الفنية والثقافية. التمثيل يمثل لي فرصة ذهبية أغتنمها لأداء دوري في ازدهار بلادي والمجتمع الذي أترعرع في أحضانه. لم أكسب هذه الفرصة بسهولة، لذا لن أفرط بها.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى فيلم عاشورائي آخر، هو بعنوان رستاخيز أي القربان أو القيامة، وباللغة الإنجليزية He who said no أي هو الذي قال كلمة لا. إنه فيلم تم إنتاجه في فبراير عام 2014 على يد المخرج أحمد رضا درويش.
اکنون تمامیت ستم مرا به تسلیم یا به شمشیرهای آخت فراخنده است. بدانید که من برای اصلاح امت رسول الله به پا خواستم.
لم يتعجب أحد عندما أعلن مشروع السيد درويش لإنتاج فيلم سينمائي حول عاشوراء، كونه رجلا عرف بانتمائه الديني وحبه لأهل البيت عليهم السلام، والذي يحمل في سجل أعماله بعضا من الأفلام الضخمة، وعليه فقد عقدت الآمال على ما يقوم به في هذا الإطار. إن فيلم رستاخيز هو الفيلم الوحيد الذي يتناول واقعة الطف بشكل مباشر، وبعيدا عن الهوامش التي حدثت للفيلم، فإنه نموذج مناسب جدا لأصحاب الإعلام الذين يعانون من شحة الصور والأفلام التي تتناول واقعة كربلاء. إن الزاوية التي ينظر من خلالها الفيلم إلى واقعة عاشوراء هي زاوية نظرة بكير ابن الحر بن يزيد الرياحي، ليكون هو الراوي للواقعة. إنه من أصحاب وأعوان يزيد، وإثر المهمة التي يبعث بها يتعرف على سيرة وسلوك الإمام الحسين عليه السلام، ليلتحق بالتالي بصف أنصار الحسين عليه السلام. فيلم رستاخيز أي القيامة يفتح النافذة أمام المشاهد من خلال هذه الزاوية، ليتناول بالتالي تفاصيل هذه الواقعة الأليمة.
بگو حسین از خلافت ما چه میخواد؟
در پی تصاحب خلافت است.
حسین از دین خروج کرده.
زین بر زبانی که فرزند رسول خدا را ذلیل پندارد.
با چشم فتنه کوفه را نشانه دهد.
أحمد رضا درويش باشر بعملية تصوير فيلمه بالتزامن مع أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في مدينة بم التابعة لمحافظة كرمان وسط إيران، وقد استمرت العملية لتستكمل 250 مشهدا في مدن أخرى منها شهداد وأصفهان وشهرود ورباط كريم، لتنتهي بعد عام في ضواحي طهران العاصمة. وتم إنشاء جميع الديكورات داخل إيران، إضافة إلى ذلك فقد تم تصوير أكثر من 60% من الفيلم في الأماكن الطبيعية. بالرغم من أن فيلم يوم القيامة قد جمع كوكبة كبيرة من أهم نجوم السينما الإيرانية، بالإضافة إلى نخبة من وجوه الشاشة العربية، إلا أنه لم يوفر لهم مساحة للشهرة في السينما الإيرانية، وذلك بسبب الهوامش العديدة التي حدثت للفيلم. يرى النقاد أنه لولا تلك الهوامش فقد كان نصيب الشهرة لممثل دور أبي الفضل العباس أي الممثل بهادر زماني، وممثل دور بكير بن الحر الرياحي أي آرش آصفي، إلا أنهما لم يحسن اختيار الأدوار التي اقترحت عليهما للأعمال التالية، مما أدى إلى نسيان دورهما في فيلم رستاخيز.
آسختم به دعوت حسین چی؟
بکنم به کوفه به تازم
یا بر حسین آبوش کنم.
از حسین به خواهد با یزید بیعت کنم.
اگر سنگ بر من ببارد نه در دست شما نخواهم.
افسون حسین فقط با خون او خلصا می شود.
سروری سزاوار کسی است که بیمه ها با بر خصم خلافت عالمگیر یزید اسب بتازاند.
آماده ایم به فرمان تو بر خصم خلافت حسین ابن علی یورش بریم.
خود را از این وادی هولناک برهانی که بیدادگران تشنه خون منند. بر شما.
دین محمد جز با کشتن من استوار نمی شود. ای شمشیرها مرا در آغوش گیری.
پرده از چهرت بردار که جانم از پرتو رخسارت بیتاب است.
آن زن که در برابر آتش نفس از من درگذشتی، خداوند با خلعت عشق آزینت کند.
كما أشرنا أيها الأحبة، فإن لهذا الفيلم هوامش كثيرة، وذلك إثر عرضه في مهرجان فجر السينمائي بسبب قيام الفيلم بإظهار وجه أبي الفضل العباس عليه السلام وكيفية روايته لبعض من حوادث واقعة الطف. وفقا لعدد من المشرفين على إنتاج المشروع، فقد تم عرض الفيلم بشكل خاص ضمن أكثر من 50 اجتماعا مع الخبراء والمسؤولين ورجال الدين بهدف نيل التراخيص اللازمة للعرض العام، إلا أنه بعد تلك الخطوات لم يحصل الفيلم على ترخيص البث. لقد قام المخرج أحمد رضا درويش بإصلاح عمله وحذف صورة أبي الفضل العباس عليه السلام في الفيلم ليصلح الفيلم للعرض العام في دور السينما، إلا أن موجة الاعتراضات التي توجهت بالحضور الميداني أمام مبنى وزارة الإرشاد والضغوط التي مورست في هذا الإطار أدت إلى أن تقرر منظمة السينما الإيرانية منع الفيلم من العرض في دور السينما.
من تاريخ السينما الإيرانية.
بعد أن تمكنت القوات الإيرانية في الثالث من شهر خرداد المصادف للرابع والعشرين من أيار مايو عام 1982 من إعادة سيطرة على مدينة خرمشهر المرفئية في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، بعد مضي 575 يوما من احتلالها من قبل القوات البعثية خلال الحرب المفروضة على إيران، وجهت البلاد صفحة جديدة من ظروف الحرب المفروضة. وقد شكلت جوهرة هذه الفترة بالذات فكرة لإنتاج العديد من الأفلام السينمائية، مثل تحديد الحدود البرية للبلاد وتحذير الغير من تجاوز الخطوط الحمراء وغير ذلك. لقد أدت الظروف الخانقة التي عاشتها الثورة الفتية يومها بفعل التفجيرات والاغتيالات السياسية والأزمة الاقتصادية والحصار الدولي ومحاربة الأجانب والحرب المفروضة والتحذيرات حول الغزو الثقافي، أدى كل ذلك إلى أن تكون الأوضاع الاجتماعية في حالة مغلقة، وهي بدورها مارست تأثيراتها على نمط الإنتاج السينمائي في البلاد. في هذه الفترة بالذات شهدت السينما الإيرانية إنتاج فيلمين سينمائيين بعنوان مارز أي الحدود من إخراج جمشيد حيدري عام 1981، وفيلم بارزخيها أي أهل البرزخ من إخراج إيرش قادري في العام نفسه، وهما قد تناولا موضوع الهجمة العسكرية للقوات البعثية على الحدود الإيرانية، ومع بداية عام 1982 توجهت اهتمامات المنتجين والمخرجين السينمائيين نحو إنتاج أفلام عن الحرب المفروضة والأجواء المعنوية فيها. وفي تلك السنة تم اختيار فيلم الكيلومتر الخامس من إخراج حجة الله سيف وبالتعاون مع لجنة إقامة مراسم عشرة الفجر كأفضل فيلم في مهرجان أفلام أسبوع الحرب المفروضة. والنقطة الملفتة عند هذه الأفلام هي موضوع التحول والتغير الجذري، مثلا في فيلم باران أي المطر من إخراج كيومارث بور أحمد عام 1361 يتطرق إلى حياة شاب لا رغبة له بالأدب والقضايا الدينية، إلا أنه يتحول في أجواء الجبهة والحرب. في عام 1981 قام معهد هواة السينما تحت إشراف حجة الله سيفي بإقامة مهرجان محراب في شهر بهمن مع ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، وقد أصدر مجلة دورية بهذا العنوان أيضاً.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأحبة إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، والحديث عن فيلم سينمائي رائع هو بعنوان يوم الواقعة إخراج شهرام أسدي. إنه عمل سينمائي آخر عن واقعة الطف الأليمة دخل السينما الإيرانية من أوسع أبوابها. اعتلى نجم المخرج شهرام أسدي فيما بين أهل الفن السابع بعد إنجازه لمشروع فيلمه بعنوان أوينار، ولكن لم يتوقع أحد منهم أن يقبل أسدي على إنتاج فيلم بمستوى فيلم يوم الواقعة. لقد كان المخرج محظوظاً لأنه تلقى اقتراحاً لإخراج فيلم بتأليف الكاتب بهرام بيضائي، فقد أصبح الفيلم حقاً من أفضل الأفلام السينمائية التي تناولت واقعة الطف. لقد أدرك كاتب السيناريو أن أفضل طريقاً لتناول واقعة الطف هو هامشها، فقد أبدع ذهنه الوقاد سيناريو متكاملاً لتصبح النتيجة فيلم يوم الواقعة. يتطرق الفيلم إلى واقعة عاشوراء من زاوية شاب نصراني اسمه عبد الله أسلم لتوه ويخطب فتاة عربية اسمها راحلة.
ألم يكن بين العرب شاب قوي غير هذا اليتيم النصراني؟
أيها الناس لا تلوموني، فلي بإذنه 3 أبناء أطال الله في عمري، قالوا إن الله وهبني رابعهم.
لا تحاول خداعي بأنه كان نصرانيا وتخلى اليوم عن كل ما لديه من أجل ابنتك راحلة. من ذا الذي يعلم بإيمانه أو عدم إيمانه؟
أجل لا أعلم، فلا علم لي بأحد، وما ذلك ببعيد يوم كنا كافرين ولم يتهمنا أحد منذ دخولنا للإسلام لما تتهمنا به اليوم أنت.
وفي يوم زفافه الذي يصادف 10 من المحرم عام 61 للهجرة، وفي خضم ضجيج أصوات الفرح والدفوف، فجأة يسمع نداء استغاثة الإمام الحسين عليه السلام: ألا هل من ناصر ينصرني؟ يترك عبد الله مراسم زفافه وعروسته مسرعا إلى حيث جاءه النداء، يتوجه إلى كربلاء حاملا سيفه ودرعه في مسير طويل مشحون بمنعطفات وحوادث كبيرة. يصل إلى كربلاء عصرا حيث انتهى كل شيء، وقد قتل صاحب نداء الاستغاثة الحسين بن علي عليه السلام وأصحابه وأهل بيته.
ما هذه الظنون؟ قتل الحسين بن علي؟ من من المسلمين يفعل هذا العمل الشنيع؟
ألا من ناصر ينصرني؟
من كان؟ أعد ذلك مرة أخرى، أما كان منكم من طلب عونا؟ سمعت أحدا يقول أنا من ناصر، أهو كان منكم؟
لم يطالب أحد بذلك يا ولدي، ولا ربما سمعته من الخارج.
ما
أو لعل الضجيج قد أوهمك.
المشاهد الأخيرة في الفيلم أيها الأفاضل تعكس بصورة جلية مظلومية الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته عصر يوم عاشوراء، حيث الأجساد المقطعة والسلب والنهب الذي تعرضوا له، هذا إلى جانب صور لمظلومية النساء والأطفال. لقد وفر فيلم يوم الواقعة أيها الأحبة مجالا خصبا ليلمع نجم بطله علي رضا شجاع نوري في أوساط السينما الإيرانية، وذلك بفضل الدور البطولي الذي قام به في دور عبد الله النصراني. كان من المقرر أن تقوم الممثلة هدية تهراني بالدخول في عالم السينما من خلال هذا الفيلم، إلا أنها بالرغم من الاختبارات الأولية ونجاحها فيها إلا أنها لم تفضل أداء ذلك الدور، وعليه قامت الممثلة لادن مستوفي بأداء دور عروسي عبد الله النصرانية.
أنغام سينمائية.
أهلا بكم مستمعين الأحبة إلى الفقرة الأخيرة من البرنامج، حيث ندعوكم للاستماع إلى موسيقى فيلم رستخيز أي يوم القيامة، والذي جرى الحديث عنه في هذه الحلقة من البرنامج. الموسيقى من أعمال ستيفن واربك، وهو ملحن من المملكة المتحدة والحاصل على جوائز عديدة منها جائزة شكسبير عاشقا. نستمع معا إلى موسيقى هذا الفيلم رستخيز. أيها الأكارم، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. نشكر لكم حسن المتابعة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يسعدنا أن نلتقيكم مرة أخرى بين رحاب شعر الثورة الإسلامية الملتزم من خلال برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، حيث نتسنم معا الأجواء الرسالية الهادفة عبر الكلمة الصادقة والمعاني والمفاهيم الهادفة. ندعوكم لمرافقتنا.
مستمعينا الأفاضل، في معرض حديثنا عن المضامين السامية التي طرحها الشاعر الملتزم المعاصر سلمان هراتي في قصائده، نؤكد هنا أنه لم يكن يرى شيئا قبيحا في حقيقة الوجود، بل إنه كان يعتبر كل شيء جميلا حتى الموت، علما أن هذا لا يعني أنه يعتبر الحياة عبثية وجوفاء عديمة الهدف، فقد كان يحب الحياة وكذلك الموت، ذلك لأن الموت بعد حياة هادفة هو بشارة بالطمأنينة وبلوغ المعبود الحقيقي.
ولم يكن سلمان يكتب الشعر كي يزيد من حجم أشعاره، فقد كان يبادر إلى كتابة الشعر إن كان لديه شيء يقوله، وما كان يكتبه كان مفعما بالأفكار المبتكرة والسامية من خلال نظرة إلى مجموعتيه من السماء الخضراء وباب نحو بيت الشمس. يمكننا أن نشهد لحظات ومقطوعات متميزة في قوالب شعره المختلفة. وقد سعى هراتي لأن يوظف التجارب الشعرية المختلفة للشعراء من قبله، سواء المعاصرون منهم أم المتقدمون عليه. وإذا ما كان التأثر مضلا بالنسبة إلى الكثير من الشعراء، فقد كان تجربة مقرونة بالنجاح بالنسبة إلى سلمان، ونحن لا يمكن أن ننكر التأثير الذي تركه الشعراء قبله عليه. فمن خلال نظرة على مجموعة أشعاره يمكن تسليط الأضواء على هذه التأثيرات وتأييد أصالة سلمان هراتي وخلاقيته. وإذا ما كان للتأثر وجهان إيجابي وسلبي، فلا شك في أن التأثير الذي تلقاه سلمان من الآخرين كان إيجابيا ومقترنا بالإبداع والخلاقية.
مستمعينا الأفاضل، تعد النزعة التجديدية في المضامين واللغة من جملة خصوصيات شعر سلمان هراتي، فهو يسعى من أجل تحديث التعابير اللغوية في أشعاره وكذلك صياغة التركيبات والنظر برؤية جديدة إلى التجارب الشعرية والحديث بأسلوب جديد حتى فيما يتعلق بالأغراض القديمة والمتداولة، مما أدى إلى إضفاء اتجاهات وطوابع خاصة على أشعاره بلغت الذروة، وخاصة في أشعاره التي نحى فيها منحا دينيا، من مثل الأبيات التالية التي نستمع إليها معا باللغة الفارسية. جهان قرآن مصور است و آیه ها در آن به جای آن که بنشینند ایستاده اند. درخت یک مفهوم است، دریا یک مفهوم است، جنگل و خاک و ابر، خورشید و ماه و گیاه، با چشم های عاشق بیا تا جهان را تلاوت کنیم.
العالم قرآن مصور والآيات فيه واقفة بدلا من أن تجلس، الشجرة مفهوم والبحر مفهوم، الغابات والتراب والغيوم، الشمس والقمر والنبات، فتعال نتلو العالم بعيني عاشق.
The أيها الأفاضل، وإلى ذلك فإن شعر سلمان يحفل بالمعاني والمفاهيم العرفانية الشفافة بسبب اهتمامه بالقيم التوحيدية وبالنظر إلى مكانة الإنسان السامية وكونه خليفة الله. وفي نفس الوقت فإنه ليس عارفا بالمعنى المطلق، ولكن كل من اطلع على شعره يدرك بوضوح النقاء والإخلاص والقيم الروحية الخاصة الجارية في أشعاره.
بل إنه يرسم لنا أحيانا بمناجاته وأداعيته التي صاغها شعرا صورا من الشهود العرفاني والبساطة والنقاء والصفاء، ليفتح بلغة بعيدة كل البعد عن أي نوع من التكلف والتصنع نوافذ أمام الإنسان تنفتح على ما بعد العالم الترابي، كما نشهد ذلك بوضوح في الأبيات التالية التي بها نختتم محطتنا لهذا الأسبوع من وقفاتنا مع شعر الثورة الإسلامية. فلنصغ معا.
غم عشقی که در خود می نهفتم، شبی آن را به چشم خسته گفتم. دل من مثل ابری گریه سر داد، سحر شد مثل خورشیدی شکفتم.
حزن العشق الذي كنت اخفيه في داخلي، بحت به ذات ليلة لعيني المتعبة، فما كان من قلبي إلا أن أجهش باكيا كأنه الغيم، وحينما حل السحر تفتحت كأنني الشمس.
أيها الأفاضل، كونوا في انتظارنا في وقفتنا القادمة بإذن الله تعالى مع شعر الثورة الإسلامية، مع جولات أخرى بين رحاب العالم الشعري للشاعر سلمان هراتي.
حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الخالق وحفظه، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
كن معي يا سيدي في نهاري والغدي، كن معي يا سيدي في نهاري والغدي، كن معي في رحلتي خذ بقلبي واليدي.
كن معي يا سيدي في نهاري والغدي، كن معي يا سيدي في نهاري والغدي، كن معي في رحلتي خذ بقلبي واليدي.
كن معي في يقظتي واهدني في حيرتي، كن معي في فرحتي واحمني في محنتي.
كن معي في يقظتي واهدني في حيرتي، كن معي في فرحتي واحمني في محنتي.
كن معي في يقظتي واهدني في حيرتي، كن معي في فرحتي واحمني في محنتي.
كن معي في يقظتي واهدني في حيرتي، كن معي في فرحتي واحمني في محنتي.
أنت يا مولاي يا ربي، أنت يا مولاي يا حسبي، باسمك القيوم تشدو مهجتي دقات قلبي.
أنت يا مولاي يا ربي، أنت يا مولاي حسبي باسمك القيوم تشدو مهجتي دقات قلبي.
أنت يا مولاي ربي أنت يا مولاي حسبي
باسمك القيوم تشدو مهجتي دقات قلبي.
خذ بقلبي واليدي
كن معي يا سيدي في نهاري والغدي كن معي يا سيدي في نهاري والغدي كن معي في رحلتي خذ بقلبي واليدي.
إن تكن مني قريبا سامعا صوتي مجيبا عشت ريان الأماني أملأ الأرجاء